وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل كما عندنا. عند تعريف المؤلف الفقه ينبغي ان ننبه في هذا البيت على ان قوله والفقه هو العلم بالاحكام يشدد فيه واوه وقنيه كي يستقيم الوزن. الفقه هو العلم بالاحكام، وهذا التشديد ليس خاصا بدرجه الشام بل هو جائز في ساعه الكلام، كثير من كلام العام واقعا في الندى والسعه وفي الشعر، ومنه في الشعر قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وان لساني شهده مشتبه بها، وهو على من صبه الله عاقه، وهو على من صبه الله عاقه. ومنه ايضا قول الاخر: والنفس ان دعيت بالعنف ابيه، وهي ما اعلنت بالرفق تبتنم. والنفس إن دعيت بالعنف آبية، إن دعيت بالعنف آبية، وهي ما عملت بالرفق تبتنم. وقال العلامة المختار بن مكون شنقيط رحمه الله تعالى في الغالي على أنبية بن مالك، قال: تسكينها هو وهي بعد فاء والواو واللام وثم قد وفى. تسكنها بعد الفاء والواو ثم قالوا لا هو وهو لا نعم. وبعد همزة وكاف لا ترى، يقول ذلك بعد همزة لا هي كهف. وقال: وسكن الميم الواو ويا، ويراد تشديد هذين في الاختيار، أي يراد تشديدهما جائزا في الاختيار لا لا تقرر ترى، وحذفهما من ترى المتعلق بالترى خاص بشأن وحده الواو والياء من هو وحده. إذن والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل نما أنا. الفقه في اللغة الثانية فقه الشيء فهمه، وما لقها بالضبط معناه أن الفقه صار كالسجية، والسجية والجلدة والغريزة والطبيعة متقاربة معنا أو متعارضة. وبقها بفتح تأتي بغلبة المباحثة، أي غلب غيره بالفقه، فاق غيره بالفقه. والفقه كما ذكرنا في لغة الفهم والطب والشعر، والفهم لا يختص بهذا العلم، فكل علم يحتاج إلى ما، ولكن خصصته غالبة الاستعمال بهذا العلم، كما خصصت غالبة الاستعمال النحو العلم بقراءة الأعراب، مع أن النحو بلغة القصد، وكل علم يحتاج إلى قصد، كل علم منحو. وكذلك الفقه أيضا العلم بأحكام الشرع خصصته غالبة الاستعمال بهذا الاصطلاح، وإلا فإن الحقيقة اللغوية التي هي الفهم تفتقد بها السنة الأولى. فالفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. وقولنا العلم يراد به ما يشمل اليقين والظن، وقول الأحكام هو جمع حكم، الحكم بلغة المال، ومن قول الشريف: أبني حنيفة أحكم سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أبني حنيفة علمت إنني إن أهجكم أدعي لما لا تواري أعمالا أحكم صفاءكم أي منع صفاءكم من الحاكم لأنه يمنع الناس من اللسد من حكمات الخير التي تضع في لجامها. قال زهير أرقادك الخير مكوبا دوابرها قد أحكمت حكمات القبد والألغى. الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر الدهر أو نفي عنه. إثبات أمر الدهر أو نفي عنه. قال بعضهم إثبات أمر الدهر أو نفي عن الحكم أليس زيد بجاب وجاءنا اليوم شهر. فهو إثبات أمر الدهر أو نفي عنه. والحكم ينقسم إلى حكم عقلي وحكم عادي وحكم وضعي. والوضعي يمكن أن نقسمه إلى وضعي شرعي. فالحكم العقلي هو قضية حكم العقل بثبوت أمر بها لأمر وبنفي عنه بمجرد العقل. وأقسامه الوجوب والاستحالة والجواز. الحكم العادي هو إثبات أمر بأمر أو نفي عنه عن طريق تكرر العادة والتراجع وعدم تخلفها كالحكم بكون النار محققة. وما الحكم الوضعي؟ هو المتعلق بالوضع، والوضع هو تعيين أمر بالدلالة على سواه. قال العلامة بن عبد الله رحمه الله تعالى في السجن المسود: والوضع قال تعيين أمر بالدلالة على سواه هو الوضع عند من خلا. ويدخل به الحكم الشرعي أنه حكم وضع الله تعالى وجده أو حرمه وغير ذلك من وجوه الحكم. ويمكن أن تدخل فيه الأحكام العرفية أي الأحكام الاصطلاحية التي اصطلح عليها أهل العلوم كالحكم بوجود رفع الفاعل مثلا ونصب المفعول. ونحن هنا نتكلم عن الحكم الشرعي الحكم المضاف إلى الشرع الذي ليس قضية عقلية ولا قضية عادية وإنما هو إثبات أمر لأمر دون في القرآن عن طريق الشرع. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العامة بخلاف الأحكام غير العملية كالأحكام الاعتقادية. إثبات أمر لأمر أو نبيه عنه اعتقادا حيث لا يترتب عليه عمل وإنما يعود إلى الاعتقاد. هذا ليس من الفقه بل هو علم آخر. المكتسب أيضا من تعريف الفقه أنه مكتسب. فتخرج العلوم التي ليست مكتسبة كعلم الأنبياء فإنما هو اصطدام واختيار من الله تعالى لا تنال بالكسب والكسب. أما علمنا نحن فإنه ينال بالكسب والكسب والتلقى. والعلم عندنا بالتعلم وليس كحال النبوة لأن النبوة كما ذكرنا هي استمرار واختيار الرباني لا ينال بالكسب والرياضة والتسبب. لا يمكن للإنسان أن يقول أنا سأتدرج في مدارج الكمال تقى لله تعالى اتباعا واهتداء اقتداء بالصالحين حتى أكون نبيا. هذا لا معنى لأن النبوة لا تنال بالكسب والتسبب وإنما هي اصطدام الرباني من الله تعالى. فهو الذي يخلق ما شاء ويختار. إذا الفقه هو علمنا نحن بالأحكام الشرعية الذي هو مكتسب لنا بينما مكتسب من الأدلة التفصيلية والأدلة قد قدمت على البعض. المراد بالأدلة التفصيلية الأدلة التي تدل على تعجيل الأحكام في كون الأمر واجبا، أي التي تعجل جزئيات الأحكام بخلاف الأدلة الإجمالية التي لا تعجل الجزئية، لأنها لا تسمى فقها، وذلك كعلم المقلد فإنه مستذاق من دليل إجمالي وهو فتوى المجتهد في حق، فإن فتوى المجتهد بالنسبة للمقلد دليل إجمالي هو الذي يأخذ من الأحكام ولا يأخذه من الأدلة من دليل تفصيلي. لأن هذا الفقه أنه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والفقه وهو العلم بالأحكام للشرع والفعل، الفعل هو ما عبرنا عنه بالعمل. لما أن نسبها من ينسبها إلى كونها أدلة تفصيلية، أدلة التفصيل منها مكتسب، أي الفقه مكتسب من الأدلة التفصيلية، فهذا هو تعريف المؤلف رحمه الله تعالى للفقه. وقال السيوطي رحمه الله تعالى بالفقه: والفقه هو علم حكم شرعي عملي مكتسب من طرق لا تجهل. الفقه علم حكم شرعي عملي مكتسب من طرق لم تشمل، اي من الدلائل التفصيليه التي ليست اجمالية. سيد رحمه الله تعالى معرفة الاخصار اختصر هذا في بيت واحد، قال ادلة التفصيل انها مكتسب العلم بالصلاح، ثم اخبر المؤلف هنا رحمه الله تعالى ان العلم المراد به لا يراد به حصول المعلوم، وانما يراد به الصلاح له، اي كون الانسان لا ملكه يستطيع بها اكتساب الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه. فلهذا يسمى الانسان عالما مع انه يجهل كثيرا من مسائل الفقه، ولا يقدح ذلك بتسميته عالما، لأن مدار علمه ليس على إدراكه لجميع جزئيات الفقه وإحاطته بذلك، لأن ذلك متعلق، لكن مدار علمه على امتلاكه الأهلية والآلة التي تهيئه للاستنباط والحكم. ولهذا قال: العلم بالصلاح، العلم يكون بصلاح الشخص وبامتلاكه أهلية تهيئه للعلم بها بالأحكام ولإفتائها واستنباطها من موانها من أدلة التفصيل. ولهذا قال: فالكل من أهل المناحي الأربعة على كل ذلك. فكون انتباها، كل مذهب من المذاهب الأربعة التي استقرت وضبطت قواعدها وأصولها، كل علمائهم يقول لا أدري، وقولهم لا أدري لا يقدح في كونهم علماء، لأن المراد بالعلم ليس هو إدراك جميع الجزئيات لأن هذا متعلق، وإنما المراد بالعلم هو صلاحيته لإدراكها ولاستنباطها والإفتاء بها. ولهذا روى ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن حافظ المغرب في كتابه التمهيد أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل ذات يوم عن 48 مسألة، سئل عن 48 مسألة، فقال: في 32 منها لا أدري. الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو من أعلم الناس حينئذ سئل عن 48 مسألة إلى يوم من الأيام، فقال: في 330 منها لا يدخل. فما هو العلم؟ أن الإنسان يتكلم بعلم بإمكان العالم قال لا أدري، وهذا لا يخدعه بعلم، لأن كونه عالم الذي يراد به كيفيته، لذلك فهو أهل لأن يدرك هذا ولأن يستنبطه ولأن يفتي به إن وقف على دليل، ولا يشترط حصول جميع الجزئيات الفقهية عنده حتى يكون عالم. لهذا يقولون لا أدري نصف العلم، ويقول الشاعر ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب المقاتل، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب المقاتل. وبعض الناس يظن أن لا أدري تنقص العالم وتقدح فيه، لا، ولا تعرف ما ليس لك به علم. إذا كان هذا الأمر فعليه أن يقول لا أدري، وهذا لا يقطع في علمه ولا ينقص قطعا. لهذا قدر كل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري اتركوا منتجعا، أي لا تتجاسر على البدوى فيما لا تدري، بل إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم. فكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري متبعا. ثم خمسة إلى تعريف الفقه، أقصد التعريف بحكم شعب. وقال كلام ربي إن تعالى قد ما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بحكم لديه يعلم. حكم شعب طالبت أقوال الأصول فعرف القضاوي رحمه الله تعالى بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء وتخيرا، وعرفه السوفي الصغير عبد الوهاب بن علي لعبد الكافي في كتابه جامع الجوامع الذي هو من أجل الكتب المؤلفة للأصول الفقه، لأنه خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. والمؤلف هنا أخطأ عبارة السبكي ولكنه غيرها تغييرا يسيرا، فأخبر عن الحكم الشرعي وخطاب الله تعالى المتعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث إنه به مكلف. عبارة السبكي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وهو هنا عدل عن قوله بفعل المكلف إلى قوله بما يصح فعلا للمكلف. نشرح هذا التعريف ثم نذكر لماذا عدل، وهو عن عبارة صاحب جمجمة. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله، الخطاب الله تعالى متوجه إلى الناس المتعلق بفعل المكلف الذي تعلق بما يصح فعلا للمكلف، بما يصح أن يكون فعلا للمكلف. وقلنا إن السلوكية عبر بقوله خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، وعدل هو الى قوله بما يصح فعل المكلف. لماذا؟ ليدخل فيه المعدوم وقت الخطاب. نحن لم نكن موجودين وقت نزول القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الخطاب حينئذ يكون متوجها الينا او نحن معدوم. هو عدل عن عبارة قوله بفعل المكلف إلى بما يصح أن يكون فعلا للمكلف لكي يدخل المعدوم وقتا. والفعل الذي يؤمر به المكلف هو الفعل الصالح، وقولك. وكذلك أيضا الهم والعزم، وكذلك أيضا الترك، هذه الأشياء التي يقود إليها تكليف المكلف، لأن أمر بها كالصلاة في الحج، وأن أمر بقول كقراءة الفاتحة للصلاة، تكبير الصلاة حولك، أو أن يؤمر بقصد بعمل القلب، والعمل القلبي من حيث ترتب الثواب والعقاب عليك على ثلاثة مراتب، قسم لا إذن به إن كان شرا ولا أجر به إن كان خيرا، وهو الخواطر التي تمر على قلب الإنسان دون أن يصحب هم، إن كانت بخير فلا أجر بها، وإن كانت بإذن فلا أجر بها أيضا كذلك. والقسم الثاني الهم، وهو أن يمر الخاطر على القلب يصحبه هم بذلك، ولكن هذا الهم لم يصحبه تصليم لا مباشرة للإسلام، فهذا بفضل الله تعالى أنه يذاب عليه إن كان خيرا ولا يعاقب عليه إن كان شرا، لما ثبت في الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات للبقية عليك، من هم بحسنة فلن يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبيل أن تضرب إلى أضعاف كثيرة، من هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتب الله عنده سيئة واحدة. فهنا ادركنا ان الهم يكتب اذا كان خيرا، لما قال بان هم بحسنه فعملها كتب الله عنده حسنه كامله، ولا يكتب اذا كان شرا، بل ان رجوعها يكتب حسنا، من هو هم بحسنه بسيئه فلم يعملها كتب الله عنده حسنه. القسم الثالث هو العزم، العزم التصميم على الأمر ومباشرة أسبابه، فهذا يكتب إذا كان خيرا ويكتب أيضا إذنا إذا كان شرا، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القتل والمعفون بالنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن المقتول عليه إثم القتل، مع أنه لم يقتل، المقتول عليه إثم القاتل وهو لم يقتل، ولكنه عزم وصمم وباشر الإسلام، وليس الإثم هنا راجعا إلى مباشرة الأسباب التي هي فعل، التي هي فعل المادي وليس الأقربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على الحرص وهو على القلب، فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعلق الإثم على الحرص، والحرص أمر قلبي. نعم، القسم الرابع من المعصم الفعل الذي يكرر به الإنسان هو الترك، ترك شيء، تكون يفتدي بترك الحرام. الترك فعل، والدليل على ذلك قول الله تعالى: كانوا يتناهون عن كل بعد، لبئس ما كان بعد. ما هو الشيء الذي وصف بانه بئس؟ هو عدم تناهي، هو ترك النهي عن المنكر، فوصف بانه فعل، لبئس ما كان بعد. وسيأتينا بحث هذه المسألة أن كل مؤلف الطاقة فعلا في صحيح المذهبي أو هو ذكرت في المنهجية سأعطيها من هذا الذي تجي سيأتينا بحث المؤدب رحمه الله تعالى في مصر ويذكر أمثلتها. إذن حكم الشرعي وحكم الله تعالى متعلق بما يصح في أدب المكلف. المكلف وهو ما كلفه الشارع تكليفه سيدنا تعرفه قريبا، لكن حكم الشيء عبارة عن تصور يعرفه وهو فنقول ان التكليف باللغة هو إلزام ما في الكل أو طلب ما في الكل. ومنه قولوا بعد قامة لعبدة التميم تحرك قلبه بالحسان تعوضه بعيد الشباب أصرح عن الشيب تكلف جديدا وقد شط وليها وعادت عوادم بيننا وخطوب لتلزمني كلفة المشقة. ومنه قول الخاصة رضي الله تعالى عنها تناظر بنت عامر بن الشريط رضي الله عنها تقول يكلف القوم انابهم وان كان اصغر من مولدا، اي يلزمون كلفه اي مشقه فيما ينوبهم من الوعي. قالت ذلك في هدايا اخيها الصخر. وفي الاصطلاح سيتنا قريبا ان اختلف به هو الزام ما في كلفه او طالب ما في كلفه. والمكلف هو العاقل البالغ العادل القادر. اختلف في الاسلام هل الكفار مخاطبون بالرشادات ام لا؟ استفسدتي ان شاء الله لاحقا. فالعقل شرط للتكليف غير العاقل غير المكلف، سواء زال العقل باي سبب من الاسباب التي يزول بها. اذا السكر فان العلماء اختلفوا سكران هل هو مكلف ام لا؟ مما فصل في ذلك بالرغم من الطابح وغيره. فهذا شرط من شروط التكليف. وكذلك البلوغ شرط عند الجمهور وعند المالكية أن الصبي مكلف تكليفا ناقصا كما سيصرح به. والعلم سيصرح له بأنه شرط من شروط التكليف قوله والعلم والوسر على المعروف شرط يعوم كل التكليف. وكذلك قال سيأتي وسط على الموضع إن شاء الله. إما الحكم الشرعي وحفظ الله تعالى متعلق به المكلف. كل فعل مكلف يخرج ما كان فعلا لغير المكلف او صفه لغير المكلف، فان هذا لا يدخل في حق الشرع. وكذلك ما كان متعلقا بالمكلف لم يجب ان يكون فعلا له من قوله ولقد خلقناكم وصورناكم، فان هذا يتعلق بالمكلفين لكن لا من جهه الفعل. وقوله من حيث انه به مكلف مخرج لما كان ايضا متعلقا بالمكلف من جهه كونه مكلفا لكن متعلق بالمكلف لكن ليس من جهه كونه مكلفا به. ذلك من قول الله تعالى ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. هذا وصف للمكلف بالعمل ولكن ليس من جهه كونه مكلفا لهذا العمل. اذا كان متعلق الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف من حيث انه مكلف به خدنا إن عبارة سبي في جمع جرام خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف منه. وقد عدل السيوطي رحمه الله تعالى في كوكب الساعة على عبارة صاحب جمع جرام، واختار عبارة الإضافة إضافة للسبي الكبير الذي هو عليه مع الكافر. لذلك أن البيضاوي قال إن الحكم الشرعي وخطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف اقتضاء التخيير. فبدل اقتضاء التخيير جاء السبكي الكبير ب على وجه الإنشاء فأعطاه على جملة كي يدخل عليه الحكم الوطني. واختار السيوطي ذلك وعبر عن الكوكب بقوله إن خطاب الله بالإنشاء تلحق بفعل من كلف حكمه، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا بحسن والقبح إلا ما قصد وصف الكمال ونظر الطبيعي أو طبع عقلي وإلا شعر. هذا المسألة التي تصرف فيها السيوطي في الجمع زيادة أو تغييرا لما رآه منقوطا من أصله، وصرح ذلك المقدمة بقوله ربما غيرت أو أزيد ما كان منقوطا وما نفد. إذا كان من حيث أنه به مكلف فذاك بالحكم لديه بالعافية أي هو الحكم الشرعي. ثم قال قد كلف الصبي على الذي يأتوني بغير ما وجب والمحارم. اختلف العلماء في البلوغ هل هو شرطا للتكليف او ليس شرطا للتكليف، ولكن بينهم ان الصبي غير مكلف على سبيل الوجوب ولا على سبيل التحام. وذهب جماهير اهل العلم الى ان الصبي غير مكلف تمسكوا بحديث يروح عن قلم عن ثلاثه ومنهم الصبي مع ثلاثه. وذهب المالكية الى ان الصبي مكلف لكنه مكلف بما لا الزام فيه، فهو مأمور على سبيل الندب بوجوب الطاعات ومأمور يعني بتركها على سبيل الكراهة، بترك المحرمات على سبيل الكراهة لا إلزام عليها. استدل لذلك بحديث صحيح الذي أخرجه البخاري وغيره، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقيا كان بطريقه في الحج فلقي قوما قالوا ما أنت؟ قال رسول الله. سألته امرأة رفعت ضلعي حضض ولدها وقالت يا رسول الله ادري هذا حج لهذا الصبي اللي هو حج هل يكتب له اجر؟ قال نعم ولك اجر. فحكم له هو بحج ولها هي بأجر على إحجاج الصبي، والعطف يقتضي الطوائف وله أثبت للصبي حج ثم أثبت لها هي أجرا زائدا على أجره هو، فاقتضى على أن الصبي مجرد والأجر لازم من لوازم التكليف لأن غير المكلف لا يجر ولا يمسك لا أجر له ولا مسك، ولكن هذا التكليف فيما لا إلزام فيه، فحج الصبي غير واجب وإنما هو مندوب، فإذا حج كتب له الأجر وذلك لا يغنيه بإجماع أهل العلم ذلك عن حج الإسلام. فمن حج قبل البلوغ هذا يكتب له الأجر لكن لا يسقط عنه بهضة حجة الإسلام. وهذا الحديث جرى على أسنة بعض الرسولين تسميته بحفظ الختامية، ولم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على أن المرأة كانت ختامية، ولعله وقع لبس بينه وبين حديث امرأة خلعة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت بالراحلة لا أحج عنه. فقال نعم. هذا الحديث جاء فيه أن المرأة تخالف عنها. أما حديث تكفير الصبيان فلم أقل في شيء من طرقه على أن المرأة كانت خالف عنها. لأن هذا وقع في كلام كثير من المسؤولين وسيأتي في صريح النظم عند قوله المؤلف والأمر الصبيان ندبه ونوي بما رأوه من حديث الخلعان. إذا كنت بس كمال كتب هذا الحديث وقالوا الصبي مكلف ولكن تكليفه لا يلزم به مع تكليف انه يثبت له الاجر كما يثبت لوليه الذي دعاه وامره بالطاعه. واما حديث مروا اولادكم بالصلاه لعشر واضربوهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر هذا الحديث اخرجه أبو داود بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليست خارجة بالصحيح لأنها أحاديث صحابية مأخوذة من صحيفة كانت عند عمرو بن شعيب يرويها عن أبيه عن جده وهي من صحف جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ولكن أصحاب السنن كثيرا من العلم صححوا هذه الحديث وأخرجها. وهذا الاحتجاج هذا الحديث الاحتجاج به يتوقف على مسألة إثبات قاعدة على قاعدة أصولية مختلفة فيها وهي أن من أمر شخصا أن يأمر شخصا آخر هل يعد آمرا لذلك الشخص الثالث؟ الشرع الرسولي أنه لا يعد أمرا له إلا إذا قامت قرينة على إرادة ذلك. وسيصرح المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المسألة في باب الأمر عند قوله وليس من أمر بالأمر أمر في دار دينه إلا كما بابن عمر والأمر للصبيان ندب وقلوبه بما رواه من حديث خلعان. وقوله وليس من أمر بالأمر أمر في دار دينه إلا كما بابن عمر أي إلا إذا قامت قرينة على أنه عامل لذلك الثالث كأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع زوجه التي فارقها في الحيض. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قد طلق زوجه لحارث فأمر النبي فذكر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعه. هذا أمر ابن عمر. لماذا؟ لأنه توجد قرينة وهي لام الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعه. وأيضا أن راوي الحديث قال فيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعه. فيوجد قرينة تدل على أن من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا يعد آمرا للثالث كان آمرا له. وإلا تفصيل هذه المسألة سيأتي في باب الأمر إن شاء الله. وعلى ذلك لا يكون حديث امروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناءهم سبب لا يكون دليلا للمالكية بهذه المسألة أنه لم يكن دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الصبيان. إذا قالوا الأمر الصبيان فاختلف الصبي على الذي يأتوني بغير ما وجده والمحاكمة. ثم ذكر تعريف التكليف ونحن قدمناه عن محله لأننا كنا نتحدث عن المكلف والحكم على الشفاء على التصور فلم يكن تحكم على المكلف حتى تدرك معنى التكليف. وقلنا أن التكليف في اللغة شقاقة من الكلفة للمشقة. والرسوليون اختلفوا بالتكليف هل هو إلزام ما فيه الكلفة أو هو طلب ما فيه الكلفة. فإذا قلنا هو إلزام ما فيه الكلفة فحينئذ يكون المكلف به هو الواجب والحرام والنقص إذ لا إلزام في غيره. وإذا قلنا هو طالب ما فيه كله، فإنه يدخل حينئذ الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، ولكن يخرج المباح، لأن المباح هو مستوى طرف ليس فيه أمر ولا نهي. فلذلك إلحاق المباح بالأحكام التكليفية فيه تسامح، وهو من باب تكميل الأقسام الحقيقية. ذلك أن الشيء إما أن يؤمر به أمرا جازما أو أن يؤمر به أمرا غير جازما أو أن ينهى نهيا جازما أو أن ينهى نهيا غير جازما أو أن لا يؤمر به. هذه هي الأقسام الحقيقية. فأدخل المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة في المباح، لأن الكلفة تشتد عن المشقة، والمباح لا مشقة فيه، وإنما المشقة في المطلوب. المطلوب هو الذي تقع فيه كلفة. يدخل المباح ومن باب التسامح ومن باب إكمال الأقسام العقلية. وأما كل من قال إنه أدخل من جهة أنه ينبغي الاعتقاد اعتقاد إباحته، فهذا غير وارد، لأن غيره أيضا كذلك. إذا هذا معنى قوله، وهو أي تكليف إلزام الذي يشق، أي إلزام ما فيه كلنا، أو طلب، أي أو هو طلب ما فيه كلنا. فاح بكل خلق، أي نطق بكل هذا خلق من الناس، أي قال بكل كلا قولين طالبة من العلم. قال طالبة بأنه الإنسان، وقال طالبة بأنه الطالب. لكن نبه على أن هذا لا يتوقع في حكم الشرع، فقال لكنه ليس يفيد الفرع، لهذا لا يترتب عليه حكم الشرع، كون التكليف إلزام أو هو مجرد طلب من غير إلزام، لا يتوقع عليه فرع الشرع، فلا تطلق ذرعا بسبب عدم وجود فرع مسألة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن هذه المسألة ليست من الأصول،